السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فحياكم الله وبارك الله في جمعكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يهب المحسنين منا للمسيئين. فما زلنا في هذه الرحلة المباركة مع هذا المتن المهم الذي هو في غاية الاختصار، واحتوى على أهم المهمات الواجبات والمتحكمات المعرفة والعمل على كل مؤمن ومؤمنة، ألا وهو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ ما زال يعدد بعض أنواع العبادة التي ركز عليها، وقلنا أن الناظم المشترك بين هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله أن فيها قسم من أعمال القلوب التي أهملها بعض الناس، هذا جانب، والأهم من ذلك أو الذي أراده الشيخ في ذلك التنبيه على أن هذه عبادات وقع بعض الناس في الشرك بها وصرفها إلى غير الله سبحانه وتحمده. تبين يعني بعض العبادات كالخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح، كل ذلك مضى معنا بتفصيل، واليوم يعني مع مسألة النذر. يقول رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة من العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والنذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك. فالنذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع، يعني لا يلزم الإنسان بها، كصلاة النوافل مثلا، أو كحج النافلة مثلا، أو كصدقة التطوع مثلا، إلى هذه الأشياء التي هي من أنواع القربات المستحبة وليست بلازمة. بلفظ يشعر بذلك، كقوله مثلا: لله علي، أو علي لله، إلى غير ذلك. يعني لله علي أن أفعل كذا، أن أصوم مثلا ثلاث أيام مثلا، أو علي لله أن أفعل كذا، إلى غير ذلك. والنذر عبادة من العبادات التي كانت موجودة في الشرائع السابقة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فهذا يعني يدل على أن النذر كان معروفا في الشرائع السابقة لشريعة الإسلام، ومن ذلك أيضا أمر الله عز وجل لمريم عليه السلام بقوله سبحانه وحمده: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فربنا عز وجل قال لها أو أمرها أن تقول: إني نذرت للرحمن صوما. فهذا يدل على مشروعية النذر في الأمم السابقة، وأنه من الشرائع التي جاءت في، أو من العبادات التي جاءت في الشرائع السابقة. والنذر يعني مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فهذه عبادة يعني موجود دليلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي إجماع العلماء. من ذلك قول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقوله سبحانه وبحمده: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهنا الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أو نذرتم من نذر. فهذا يدل على مشروعية النذر، وأنه من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ايضا من ذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن ذلك قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإجماع الأمة في القديم والحديث على أنه عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب متى هل يعني النذر يعني قد يقع صحيحا وقد يقع فاسدا ولا يصح؟ نعم، من النذر ما يكون صحيحا وهو ما ابتغي به وجه الله أو ما كان لله عز وجل، ولا يجوز نذر المعصية. نذر المعصية لا يصح وهو فاسد ولا ينعقد. كان يزني، كان ينذر الإنسان أن يزني أو أن يسرق أو أن يعمل أو أن يفعل من الأشياء التي نهاه الله عز وجل عنها، فهذا نذر لا ينعقد ولا يصح. أيضا نذر يعني النذر إلى يعني نذر إلى غير الله عز وجل أو صرف هذه العبادة إلى غير الله عز وجل. أيضا طيب هنا نبحث النذر المباح. النذر المباح يعني لو واحد نذر مثلا أن يركب قطار كذا أو نذر أن يسافر إلى بلد كذا، أمور مباحة، أو أن يأكل كذا مثلا، فهل يلزمه ذلك؟ خلاف بين العلماء في ذلك، وجمهور أهل العلم أنه لا ينعقد هذا النذر. جمهور أهل العلم على أنه لا ينعقد هذا النذر، ولكن بعض العلماء قالوا أنه ينعقد، وقالوا أن الدليل على ذلك أن الله أن امرأة نذرت إن نصر الله عز وجل نبيه لتضربن على رأسه بالدف، يعني تقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب بالدف، فقالت للنبي ذلك فقال لها أوف بنذرك. وهذا يعني طبعا يعني الضرب بالدف يعني أحسن أحواله أنه مباح. طبعا وهو أيضا وهذا هو الصحيح أنه يعني صحيح للنساء، ان الضرب بالدف للنساء فقط يعني، لكن طبعا يعني ما انتشر للأسف الشديد من استعمال بعض يعني من ينتسبون الى الاسلام، بل بعض من يدعون الانتصار للاسلام انتشار يعني، ويقومون بعمل فرق موسيقية يقولون اننا يعني ننصر الدين بمثل هذا، فهذا من يعني من السماجة وهذا من الفساد. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل ذلك أنه من عدم الرجولة أو منافي للرجولة من الميوعة وغير ذلك، فهذا لا يليق يعني يكون الدف للنساء فقط ويكون في حال الفرح كأن تزف عروس أو أن تهدى عروس إلى زوجها إلى غير ذلك، فهذا يعني جائز. فهذه المرأة أرادت أن تعبر عن فرحتها بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم فعبرت بذلك فقال النبي أوف بنذرك. يعني استدل بهذا بعضهم على أن النذر المباح ينعقد أيضا. ولكن يعني الصواب والله اعلم ما قاله جمهور العلماء ان النذر المباح لا ينعقد، واستدلوا على ذلك يعني بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فرأى رجل واقف في الشمس، يعني واقف لا يقعد وهو يعني وهو جالس في الشمس وواقف في الشمس لا يستظل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل، كان رجل من الأعراب نذر أن يصوم وأن يقوم فلا يجلس وأن يقف في الشمس فلا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. نركز في هذا. هذا الرجل يعني نذر ثلاث أشياء، نذر أن يصوم ونذر أن يقوم فلا يجلس ونذر أن يقف في الشمس فلا يستظل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه الأمور التي فيها مشقة عليه وعنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، لما يعذب نفسه. غالب أو كل العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها ويعني وأمرنا أن نتقرب إليه بها فيها مصالح كبيرة للإنسان في حياته وفي الدنيا وفي الآخرة. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح، فهذا مبنى دين الإسلام، أن الله عز وجل لم يشرع لنا شريعة إلا فيها مصلحتنا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا أو فيهما معا. وهذا مدار الأحكام الشرعية، بل مدار الدين على جلب كل مصلحة وكل خير. قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. فكل حلال مباح مفيد أحله الله عز وجل وأمر به، وكل خبيث ضار نجس حرمه الله عز وجل، وكل ما فيه مشقة وعنت فقد وضعه الله عز وجل. فالحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، والحمد لله الذي هدانا إلى الحنيفية السمحة. فهذا الرجل عندما نظر هذه الأمور التي فيها تعذيب لنفسه والتي ليس فيها فائدة يعني تعود عليه في دنياه أو في أخرى، رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النذر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس، يعني ما الفائدة أن يقوم، فليجلس وليستظل وليتم صومه. الصوم ماشي يعني لا بأس به الصوم، فهذا من القرب. هذا الأمر، فالنذر المباح يعني لا ينعقد، وطبعا الإنسان يكون يتكلف شيء يعني يظن أنه قربة وهو فقط مجرد المشقة التي هي خلوة عن أي فائدة. فهذا يعني الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. طيب، باقي يعني أو من المباحث النذر المشروط وغير المشروط. فطبعا يعني النذر المشروط كان يقول مثلا: لئن شفى الله مريضي او شفاء لئن شفاني الله لأفعلن كذا، لأذبحن مثلا او لأتصدقن مثلا او لأحجن مثلا الى غير ذلك. والنذر غير المشروط انه يقول لله علي ان افعل كذا من غير ايه، من غير جلب مصلحة او دفع مضرة. فهذا الانسان ما كنا بصدده من بعض مباحث هذه العبادة، عبادة النذر. فقلنا كنا في مبحث النذر المشروط والنذر غير المشروط. الإخوة يكتبوا واحد إذا كان صوت جيد أو إذا كان مسمعين كويس يعني. طيب الحمد لله. فالنذر المشروط والنذر غير المشروط. النذر المشروط كأن يقول لله علي إن شاء الله مريضي مثلا، أو إن نجح ولدي إلى غير ذلك لأفعلن كذا، يعني نذر مشروط بجلب منفعة أو دفع مضرة. والنذر غير المشروط اللي هو يقول لله علي يعني مطلقا أن يصلي أن يحج إلى غير ذلك. النذر غير النذر المشروط يعني أقل أحواله الكراهة. والنبي عليه السلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج إنه لا يرد قدرا إنما يستخرج به من البخيل. يعني الذي يعني يظن أن النذر قد يغير من القدر شيء، أنه مثلا إذا اشترط وقال لله علي إن نجح ولدي لأفعلن كذا، أن هذا يكون سببا من أسباب نجاح الولد، أو يقول لله علي إن شاء الله مريضي لأفعلن كذا، أن هذا يكون سببا في دفع المضرة بشفاء المريض أو غير ذلك، فهذا يعني خطأ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا النذر وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد قدرا إنما يستخرج به من البخيل. فهناك صنف من أصناف الناس لا يعرفون الله عز وجل إلا إذا كانت له مصلحة يعني تظهر له، وهذا من قلة يعني من ضيق رفقه ومن قلة علمه بنفسه وعلمه وربه سبحانه وبحمده. فالإنسان يعني دائما محتاج إلى ربه سبحانه وبحمده، لذلك كان من أبلغ دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله يا حي قيوم بك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان محتاج إلى ربه سبحانه وبحمده حاجة مطلقة، وفقير إلى ربه فقرا مطلقا، كما أن الله عز وجل غني عنه غنى مطلقا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في هذه الآية الفاذة الجامعة قوله سبحانه وبحمده يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إلى الله فقرا مطلقا، كما أن الله عز وجل غني عنا غنى مطلقا. فالإنسان الذي يظن أن مصلحته مع ربه سبحانه وبحمده تكون مثلا لمجرد نجاحه في امتحان، أو مجرد مثلا أن يمر أن ينشط بعد مرض، أو أن تتم له مصلحة معينة، فهذا يعني قليل الفقه في دين الله، قليل العلم بالله، قليل العلم بدين الله عز وجل. فالإنسان لا ينفك حاله أبدا من حاجة إلى ربه سبحانه وبحمده دائما. لذلك كان بعض السلف كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك من أن أقوم مقاما لا أكون فيه ضامنا عليك، اللهم إني أعوذ بك من أن أقوم مقاما لا أكون فيه ضامنا عليك. فالنذر المشروط أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. والإنسان لا يشترط على الله عز وجل، فإن هذا يعني في الحقيقة لن يؤدي، فلا ليس هذا من الأسباب المؤدية لنجاح المقاصد ودفع المضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا النذر وقال إنه لا يرد قدرا إنما يستخرج به من البخيل. بقي معنا النذر للأموات. فطبعا النذر للأموات قد يفهم منه النذر للأموات يعني مثلا أن ينذر إنسان مثلا أن يخرج صدقة عن أبيه إلى غير ذلك، فهذا أمر جائز، أمر جائز أنه يخرج مثلا عن أبيه صدقة أو غير ذلك. لكن النذر للأموات بمعنى أن يقول مثلا نذر علي يا شيخ فلان مثلا لو نجح ولدي لأقربن لك كذا وكذا، أو لأذبحن عند قبرك كذا أو كذا، أو لأوقدن الشموع عند قبرك بكذا وكذا إلى غير ذلك، فمثل هذا يعني منهي عنه. وهو يعني بعض العلماء قالوا أنه بدعة، والحقيقة أنه من الشرك، أنه من الشرك. فالنذر عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما أنه لا يجوز الصلاة إلى غير الله، ولا يجوز الصدقة لغير الله، ولا يجوز باقي الأعمال، أعمال العبادات لغير الله عز وجل، فإنه أيضا لا يجوز النذر لغير الله سبحانه وبحمده. وهذا من البدع للأسف الشديد المتفشية في العالم الإسلامي، ومن الخرافات التي يعني للأسف الشديد انتشرت في بعض بلاد الإسلام، وانتشر بسبب الجهل وهؤلاء المبتدعة الذين يقفون وراء صناديق النذور التي يعني صرفت فيها الأموال الكثر، لدرجة أنه يعني صاروا يعني يذكرون في ذلك أمثالا في غاية العجب. صناديق النذور يعني فيها ملايين مملينة للأسف الشديد، يعني أنها كان يعني ذكر أن مسجد السيد البدوي، وهذا من عدة سنوات طويلة، يعني كانوا بيجردوا من الصندوق في أحد الأيام يوم عادي يعني مثلا كده، فوجدوا في الصندوق 12,000 جنيه. فيعني هذا شيء عادي، وكان هذا من عدة سنوات طويلة. مثل هذه النذور، نذر للمقبورين والنذر لما يدعى أنهم من أولياء الله الصالحين، سواء كانوا أولياء على الحقيقة أو كانوا يعني الله أعلم بحالهم، سواء بسواء فلا يجوز النذر إلى غير الله سبحانه وبحمده. طبعا كلنا نعرف قصة دحنا دفنينه سوا، أن اثنين من المحتالين أرادوا أن يحتالوا على الناس وأن يأخذوا مالهم بالباطل، فذبحوا حمارا لهم مريض وذفنوه وأخذوا يبكون على قبره. فكلما مر أحد سألهم على من تبكوا، قالوا دفن في هذا المكان ولي من أولياء الله الصالحين، ونحن ما زلنا قائمين على قبره، وله من الكرامات كذا وكذا إلى غير ذلك. فتوافد الناس على هذا القبر وأخذوا ينذرون له، وأخذوا يعني يوقدون الشموع عنده، وأخذوا يضعون في صندوق النذور أموالا كثيرة. فطبعا يعني هؤلاء الذين خانوا الله عز وجل، ألا يخون بعضهم بعضا؟ بعض واحد منهم يعني أخذ هذا النذر يعني في غيبة أخيه أو في غيبة شريكه، فتح الصندوق واستخرج ما فيه ودون صاحبه. فلما جاء الآخر ليفتح الصندوق معه لم يجد في الصندوق شيئا، فقال له أين المال؟ قال لا يوجد مال، وأن هذا الذي رأيته. فأخذ يقسم له ويقول برأس فلان، يعني يعني هذا المقبور الذي يدعونه. فقال له ماذا تقول؟ دا احنا دفنينه سوا، يعني قل هذا الكلام الى غيري، دا احنا دا رأس حمار التي دفنت. فطبعا يعني صارت بعد ذلك هذه مثلا سائرا يعني يقوله الناس لمن يعني لمن يعني لمن يعني كذب كذبة او احتال حيلة وكان له شريك فيها، ثم جاء الى من الى شريكه في هذه الحيلة، فاراد ان يعني ان يمررها عليه او يراوجها عنده. طبعا هذا يدل على للأسف الشديد سخف هذه العقيدة بل والجريمة التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه وفي حق ربه عندما يصرف هذه العبادة إلى غير الله سبحانه وبحمده. لا يجوز النذر للأموات ولا إيقاد الشموع عندهم ولا إقامة الموالد لهم إلى غير ذلك، فكل هذا النذر حرام ولا يجوز مطلقا. طيب نذر العبادة بمكان معين، يعني مثلا رجل يقول مثلا لله علي أن أصلي في مثلا في مسجد كذا، مثلا لله علي أن أزور مثلا مسجد الحسين وأصلي فيه مثلا، فالإجابة على ذلك من وجوه. أولا إذا كانت البقعة التي يريد أن يصلي فيها لها فضل ولها شرف كهذه المساجد الثلاثة، ولا توجد بقعة أخرى في الدنيا يشد لها الرحال إلا إلى هذه الثلاث مساجد، انتبه إلى هذه القاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا يظنن ان المقصود يعني انه قد تشد الرحال، طبعا المقصود شد الرحال للعباده وشد الرحال الى، لانه يظن ان هذه الاماكن افضل من غيرها او ان العباده فيها يعني ابرك واعظم اجرا من غيرها. فلا يجوز شد الرحال الى جبل من الجبال او الى مصر من الامصار او الى مسجد من المساجد او الى اي او الى شجرة من الاشجار او اي شيء الا الى هذه الثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الاقصى، فك الله اسره وجعل كيد اعداء الدين في نحورهم وشفى الله عز وجل صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم بتحرير الاقصى الاسير، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم صلاة فيه قبل الممات. فهذه هي الثلاث مساجد التي او الثلاث بقع التي لا يجوز ان تتعدى بالصلاة الى او الى شد الرحال الى غيرها. طبعا يعني بعض الناس مثلا يقول يعني مثلا انا مثلا من سكان مثلا مدينة المنصورة مثلا، وهناك بعض العلماء في مسجد كذا في القاهرة، فانا اسافر اليه في مسجده لادرس عنده او لاتادب بادبه وادب طلبته او غير ذلك، فهل هذا من شد الرحال الممنوع؟ نقول لا، لانه لم يشد الرحال الى هذا المسجد خصيصا، ولكنه شد الرحال الى امر اخر، وهو الرحلة في طلب العلم او الرحلة في طلب الحلم الى غير ذلك، كقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: ايها الطالب علما ايت حماد بن زيد فخذ علما وحلما ثم قيده بقيدك. فهو يعني اذا كان شد الرحال الى هذا المسجد ليس لان هذا المسجد افضل من غيره من المساجد، او هذه البقعة افضل من غيرها من البقعة، ولكن لشيء اخر كطلب العلم مثلا او كالتعاون على البر والتقوى او كالجهاد في سبيل الله الى غير ذلك من انواع الاسكار ومن انواع الرحلات المباركة، فهذا امر جائز. والدليل طب اذا نذر ان يعبد الله عز وجل في مكان معين ينظر الى هذا المكان، فاذا كان هذا المكان يعني ليس فيه فضل فالاولى، يعني ليس فيه فضل مذكور في الكتاب والسنة، فالاولى ترك ذلك. وان كان من هذه المساجد الثلاثة المنصوص عليها بالافضلية وشد الرحال اليها، فعند ذلك عليه ان يوفي بنذره، وان يسافر الى هذه الاماكن وان يوفي بهذا النذر. والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في بيت المقدس، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اعتكف في مسجدي هذا. فهذا يعني يدل على امور، هذا الحديث فيه امور. اولا ان الانسان اذا نذر واراد ان يوفي بنذره بما هو اكثر من النذر، فهل هذا جائز ام لا؟ مثلا وننتبه لهذا، مثلا رجل مثلا نذر لله عز وجل ان يذبح كبشا، فاراد ان يوفي بنذره، فسأل مثلا: والله انا اريد ان اذبح بقرة مكان هذا الكبش، فهل هذا جائز ام لا؟ نقول هذا جائز، ليه؟ لان النبي عليه السلام ارشد عمر رضي الله عنه الى الافضل، فقال له: انت يعني عاوز تعتكف في بيت المقدس وهذا يتجشم لك السفر طويل وغير ذلك، يعني اذا اردت الافضل فلا بأس عليك من ان تفعل الافضل. فانسان مثلا نذر ان يتصدق ب100 جنيه فتصدق ب1000 جنيه، هذا خير وبركة وهذا زيادة فضل. رجل مثلا نذر ان يذبح كما قلنا كبشا فذبح بقرة، خير وبركة وهذا خير وخير، فلا بأس عند ذلك من هذا الامر. بقي مبحث وهو من مات وعليه نذر، من صيام او شيء من هذا. فاذا كان هذا النذر من التركة يعني يوفى به في قدر الثلث، في قدر الثلث على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك. أما إذا كان النذر يعني في صوم أو غير ذلك من العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن أمها أنها نذرت أن تصوم وماتت قبل أن توفي، فقال لها صومي عن أمتي، يعني أنه تقضي عن أمها هذا النذر. طيب إذا عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر فعليه أن يكفر كفارة يمين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. كفارة اليمين إن هو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، ويعني نحن لم نسمع للأسف الشديد بمن كفر عن يمينه بأن يكسو 10 مساكين. في الغالب العام كثير من الناس يعني عندما يكون فقيه كمان في المسألة يصوم يعني يطعم 10 مساكين، وهذا هو الصواب انه يطعم او يكسو 10 مساكين. فاذا لم يستطع فيصوم 3 ايام. فهذا الذي يعني لا ينتقل الى الصيام الا عند العجز عن الاطعام او عن الكسوة. هذا بالنسبة يعني كان تطويف سريع في مباحث النذر. ظهر لنا منه ان النذر عبادة من اجل العبادات، وان لها احكام، وانه لا يجوز صرف هذه العبادة الى غير الله عز وجل، وان من صرف هذه العبادة الى غير الله عز وجل فانه مشرك وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب الكبير. ويعني اورد الشيخ رحمه الله حديث، يعني الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ويعني هو يعني قابل للتحسين، وهو قول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله من ذبح لغير الله، وقال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نضع مجالا للأسئلة. أخونا يقول ما معنى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ طبعا يعني المعنى واضح، إلا إذا أراد يعني شيئا إضافيا على يعني هذا على يعني على هذا الأمر، فقول الله عز وجل يوفون بالنذر هذا امتداح لطائفة من الناس، وورد ان هذا كان عن علي وفاطمة، ولكن السند في ذلك لا يصح والله اعلم. والعبرة حتى مع ثبوت ذلك، مع الاعتبار مع الافتراض انه قد صح، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله عز وجل يقول يوفون بالنذر يمتدح أقواما من الصالحين ومن المؤمنين بأنهم إذا نذروا نذرا أوفوا بهذا النذر وأنجزوا ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر. طبعا يعني في برضو مبحث طريق بعض الإخوة يقعون فيه، عندما نقول مثلا في الصوم ما هو الصوم الواجب يقولون صوم رمضان، فنسألهم هل هناك صوم واجب آخر؟ فيعني كثير من الناس يقول لا يوجد صوم واجب آخر، والحقيقة أن هناك صوم واجب آخر كصوم النذور وكصوم الكفارات. صوم النذور وصوم الكفارات، مثلا إذا جامع في رمضان فيجب عليه عند ذلك أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، كذلك إذا ظاهر من امرأته قال لها أنت عليك ظهر أمي عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فهذا نذر، فهذا صوم كفارة. أيضا إذا وقع في يمين او حنث في يمين، فهذا اليمين يعني اذا استطاع، اذا لم يستطع، وهذا طبعا شرط لابد منه، اذا لم يستطع الاطعام او الكسوة فيجب عليه صيام ثلاثة ايام. وهنا سؤال برضو، طالما جئنا لهذا، هل يعني عليه ذلك قبل الحنث ام بعد الحنث؟ سواء بسواء. طيب، هل يجوز له تعمد الحنث؟ نعم، يجوز له ذلك اذا كان حلف باثم او قطيعة رحم، او ظهر له انه ما اقسم عليه مرجوح، وان هناك ما هو ارجح منه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقسم على شيء وجد غيره خيرا منه اتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بعض الناس يعني مثلا يقسم بالله، يقول والله العظيم لا اذهب لأختي، والله العظيم لن اصلها، والله العظيم لن اكلمها حتى اموت، ويشدد في القسم وغير ذلك. يعني عندما يقال له في ذلك يقول اقسمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عرضة لأيمانكم يعني لا تجعلوا الله عز وجل عارضا وحاجزا بينكم وبين البر والصلة، بينكم وبين البر والصلة. ولا تجعلوا الله عرضة يعني عارض او حاجز او مانع عن فعل الخير. فالله عز وجل يأمر بالخير ويحض على الخير ويحمل الناس على الخير، فكونك تجعل الله عز وجل سبب لمنع الخير فهذا يعني لا يليق برجل يفهم دين الله ويعلم دين الله ويعلم الله سبحانه وبحمده. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ظاهر ان اليوم الذي هو شره مستطير يعني منتشر وكبير هو يوم القيامة. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وان يسترنا في هذا اليوم. نعم، اسئلة اخرى؟ اخونا يسأل هل ينعقد النذر بالنية دون التلفظ باللسان؟ خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح والله اعلم انه اذا عقد النية على النذر حتى ولو لم يتلفظ انه يعني ينعقد هذا النذر، طالما انه يعني نواه بقلبه وعقده بقلبه. لكن اللي هي النية التي يعني التي هي العزم الاكيد على العمل. نعم، هنا يقول هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا في السيرة النبوية؟ لا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في حدود علمي ان النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا في السيرة النبوية، يعني في سيرته صلى الله عليه وسلم لا اعلم انه نذر نذرا. فان احد يعني وجد غير ذلك فليفتح به علينا جزاكم الله خيرا. في حدود علمي لا اعلم من السيرة النبوية ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نذر نذرا. نعم، وفقنا الله واياكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم. يعني اخونا يقول سمعت ان النذر عبادة البخلاء، يعني هذا القول قريب من الصحيح، يعني طبعا خصوصا النذر المشروط، يعني هو عبادة البخلاء اللي هو النذر المشروط اللي هو يقول يعني لله علي ان فعلت كذا، ان لله علي ان ان شفى الله مريضي او كذا او كذا من دفع مكروه او جلب منفعه، فهذا يعني قريب من الصواب ان النذر عباده البخلاء لذلك. والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والاصل ايضا ان الانسان يعني الله عز وجل يعني اوجب عليه واجبات، فعليه الا يشقق على نفسه بالنذر، وان نذر نذرا يكون هذا النذر يعني مما لا يشق عليه اداؤه. نعم. نعم. أخونا يسأل يقول ما معنى هذا الحديث؟ والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فاستغفرون الله فيغفر لهم. الحديث صحيح، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عقد اليمين قال: والذي نفسي بيده، يعني يقسم بالله الذي نفوسنا بيده هو الله سبحانه وبحمده، لو أنكم لا تذنبون. طبعا هذا افتراض جدلي، لأن الله عز وجل كتب على ابن آدم الحسنات والسيئات، وفرض عليه فرضا قدريا ليس فرضا شرعيا، قدر عليه أن يعصي الله عز وجل لتركيب الشهوة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل خلقنا غير خلقة الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يستطيعون أن يعصوا الله عز وجل، ولكن الآدمي مركب على أنه يعصي ويخالف، وهذا لضعفه البشري ولتركيب الشهوة فيه. والله عز وجل يحب أننا نعبده بهذه العبادة، عبادة التوبة والاستغفار، ولذلك نجد أن الله عز وجل لما عدد أصناف العابدين له سبحانه وبحمده بدأها بالتائبون، فهذا يعني يدل على شرف هذه العبادة وسماقتها. وقد بينا قبل ذلك في عند مبحث الإنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التوبة من الأعمال التي يفرح الله عز وجل بالعبد إذا فعلها. فإذا كان الإنسان لا يذنب، فأين محل هذه العبادة السامقة الجليلة العظيمة التي ما يؤثر أن الله عز وجل فرح بعبده فرحا كفرحه به عندما يتوب؟ من ذلك الحديث المشهور الذي نعلمه جميعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان أضل راحلته في صحراء فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ وجدها على رأسه فقال أخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا يدل على سماقة هذه العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن في الحديث القدسي أن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. فيحدث هذا العبد ذنبا آخر فيقول: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله عز وجل في المرة الثانية كما قال في الأولى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر به، قد غفرت لعبدي. فيحدث هذا العبد ذنبا ثالث فيقول: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله عز وجل في المرة الثالثة: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر به، فليفعل عبدي ما شاء. مش معنى فليفعل عبدي ما شاء يعني يمشي على حل شعره ويستمرئ الذنوب والمعاصي ويستحل الذنوب والمعاصي، لا، المعنى أنه طالما أنه محترز، المعنى هكذا، طالما أنه محترز من الذنوب والمعاصي، ولكن لضعفه البشري أو لنسيانه أو لبعض غفلته أحيانا يقع في بعض الذنب، ولكنه يستفيق ويرجع وينزع ويتوب وتوبة نصوح، فطالما انه على هذه الحال لا يضره امر، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل لربما كان الذنب سببا لرفعة الدرجات، كان يبدل الله عز وجل هذه السيئات حسنات بكونه ما زال يستغفر وما زال يفعل الحسنات المحية حتى يغفر الله عز وجل له. ايضا مما يشرح به الحديث، وهذا يعني من اقوى القواعد، انه من افضل ما يشرح به او افضل ما يشرح به القرآن او افضل ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه، وما افضل ما يفسر به الحديث هو الحديث نفسه، فما اجمل في موطن فصل في اخر. فهنا يعني اولى وافضل ما يشرح به قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو انكم لا تذنبون ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. قول يعني مما يشرح به قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا بالغ ذلك لا محاله، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطا، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. كتب يعني فرض، يعني قدره الله عز وجل تقديرا كونيا، تقديرا كونيا، فمستقل ومستكثر وتائب ومصر. نسال الله عز وجل ان نكون من التوابين وان نكون واياكم من المتطهرين. نعم. أخونا يقول: إذا نذرت أن أحفظ سورة البقرة كاملة ولم أقدر، هل علي كفارة أو شيء؟ لماذا لا تقدر؟ يعني احفظ سورة البقرة، يعني أنت إذا نذرت أن تحفظ سورة البقرة احفظ كل يوم آية، احفظ إذا كان النذر فقط هكذا، كذا ما المانع أن توفي بنذرك؟ إذا كان الأمر يشق عليك مشقة شديدة وأنك يعني لا تجد يعني لا تستطيع أن توفي بنذرك، فعليك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإذا لم تستطع فعليك أن تصوم 3 أيام. نعم. أسئلة انتهت. أي أسئلة يا إخوة؟ أي أسئلة؟ طيب، وفقنا الله إياكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.